العالمين والصلاة والسلام على خير الخلقين محمد وعشرته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل ربما أشكل شمول مثلها. وهذا المقطع من كلام المصنف قدس ذات الربوب إشارة إلى أشهر الإيرادات التي يمكن دفعها مما أوردت على الاستدلال بآية النبأ. والفرق بين هذا الإشكال وسابقيه أن الإشكالين المتقدمين كانا مختصين بآية النبأ، بينما هذا الإشكال عام يورد على جميع أدلة حجية خبر الواحد. وقد أشار المصنف قدس سره إلى هذا المعنى، أعني عدم اختصاص هذا الإشكال بآية النبأ بقوله مثلها، شمول مثلها. وكيفما كان، فقبل تقرير الإشكال ينبغي الإشارة إلى عدة نكات بعنوان مقدمة. النقطة الأولى أنه لا يمكن اتحاد الحكم والموضوع، فيستحيل أن يقال بأن هذا الموضوع هو الحكم والحكم هو الموضوع. فمثلا في مثال الخمر حرام لا يمكن اتحادهما، بل لا بد من مغايرة بين الموضوع وحكمه، بل لا يكون في عرض واحد ورتبة واحدة، فإن رتبة الموضوع دائما متقدمة ورتبة الحكم متأخرة كذلك دائما. النقطة الثانية أن الحكم لا يولد له موضوعا، فلا يتولد الموضوع من الحكم، وإلا يلزم تقدم الحكم الذي رتبته متأخرة على الموضوع الذي رتبته متقدمة، وهو من المحالات. بل لا بد أولا من إحراز الموضوع خارجا، ثم ترتبت بالحكم عليه. فمثلا لا بد اولا ان نحرز الموضوع في الخارج من خلال شهادة البينة مثلا بأن يشهد عدلان بأن هذا المائع الخارجي خمر، فأحرزنا الموضوع أولا ثم نرتب الحكم وهي الحرمة، لا أن الموضوع يتولد من الحكم حتى يلزم تقدم الحكم على الموضوع. النقطة الثالثة أن مفاد أدلة حجية خبر الواحد عبارة عن صدق العادل، أي لزوم تصديق العادل، ومعنى تصديق العادل ليس التصديق القلبي والعقد الجوانبي، بل المراد منه وجوب ترتيب الآثار الشرعية عليه. فصدق العادل أي رتب الأثر، يعني آثار المخبر به بخبر العادل لا بد من ترتيبه على خبره. فمثلا لو أخبرنا زرارة بأن الصادق عليه السلام قال كذا وكذا، فهنا المخبر به قول المعصوم عليه السلام، والآثار الشرعي للمخبر به وجوب صلاة الجمعة مثلا. فمفاد دليل الحجية صدق العادل، أي الأثر الشرعي للمخبر به لا بد من أن ترتبه على خبر العادل أعني زرارة، فلا بد من الامتثال والإتيان بصلاة الجمعة. النقطة الرابعة أن مفاد أدلة الحجية أنه ليس هناك إلا جعل واحد وإنشاء واحد، ألا وهو جعل الحجية لخبر العادل ولزوم التصديق به بمعنى أن الحكم الواقعي الحقيقي المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى ليس إلا حكم واحد، وجميع أدلة حجية الخبر كاشفة عن ذلك الحكم الواحد، لا أن يكون في الواقع عدة مجعولات. وبعد التوجه لهذه النكات، فتارة نتلقى الحكم الشرعي من الإمام المعصوم عليه السلام مباشرة، وهذا الفرض خارج عن محل بحثنا، وذلك لأن تحصيل الحكم الشرعي في هذا الفرض في الوجدان والقاطع، فلا فيتعين العمل بالقطع. وتارة أخرى يصل الحكم الشرعي أو فقل قول الإمام عليه السلام إلينا بواسطة واحدة، كما لو روى لنا درار مثلا عن الإمام عليه السلام وأنه قال كذا وكذا. هذا القسم من خبر الواحد مشمول لأدلة حجية الخبر، لأن مفاد أدلة الحجية كما عرف صدق العادل، وصدق العادل يشمل خبر زرار لكونه عادلا، ويلزم ترتب الأثر الشرعي عليه، عندها فيكون خبر زرار كاشفا عن قول المعصوم، أو قل كاشفا عن السنة الواقعية وحاكيا عنها. إلا أن هذا الفرض أيضا ليس محل حديثنا فعلا، إنما الكلام في الفرض الثالث، إنما الكلام فيما لو وصل الحكم الشرعي إلينا بواسطتين أو وسائط. مثلا أخبرنا الشيخ الطوسي قائلا حدثني المفيد بأن الصادق عليه السلام قال كذا وكذا، فهنا ما بيننا نحن الذين تلقينا الخبر من الشيخ وبين المعصوم عليه السلام واسطتان، هما الشيخ الطوسي والشيخ المفيد. او مثلا اخبرنا الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد، والشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق، والصدوق عن المعصوم عليه السلام. فهنا ثلاث وسائط. وهكذا الكلام الفرض الذي هو محل الكلام هو هذا الفرض. وبعد الاطلاع على كل ما تقدم نأتي إلى تقرير الإشكال، وحاصله أنه لو سلمنا أن آية النبأ وأمثالها، الإشكال عرفت أنه ما مختص بآية النبأ، بل أن آية النبأ وأمثالها لو سلمنا دلالتها مفهوما على حجية خبر الواحد العادل فهي مختصة بالأخبار الحاكية لقول المعصوم عليه السلام مباشرة وبدون واسطة بين الراوي الذي يخبرنا والمعصوم عليه السلام. فلو سلمنا دلالتها مفهوما على حجية خبر العادل فهي وين مختصة؟ بالأخبار الحاكية للمختصة بالأخبار المباشرة، لا واسطة هنا بين الراوي الذي يخبرنا وبين المعصوم عليه السلام. وأما الأخبار مع الواسطة، أعني الأخبار الحاكية لقول المعصوم عليه السلام بواسطتين أو وسائط، فلا تكون مشمولة لأدلة الحجية لوجود محذور في هذا الشمول عقلا، وهو استلزام اتحاد الحكم والموضوع، و محظور تقدم الحكم على موضوعه. بيان المطلب أن الحكم، الآن احنا بعد ما سلمنا دلالة آية النبأ وأمثالها مفهوما على حجية خبر العادل، أن الحكم بوجوب تصديق العادل فيما إذا أخبر عن موضوع من الموضوعات لا يمكن إلا بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة على المخبر به. فلو أخبرنا العادل أن هذا خمر مثلا، فالحكم بوجوب تصديقه لا يكون إلا بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على الخمر، ألا وهي الحرمة. وفي المقام لو أخبرنا الشيخ الطوسي مثلا قائلا حدثني المفيد بأن الصادق عليه السلام قال كذا وكذا، فحينئذ دليل الحجية يشمل خبر زرارة لكونه عادلا وقد أخبر بخبر، ومفاد دليل الحجية ماذا؟ صدق العادل، بمعنى أن أثر المخبر به بخبر الشيخ، أن أثر المخبر به بخبر الشيخ لا بد من ترتبه على خبره ولزوم تصديقه. هذا هو معنى وجوب تصديق خبر العادل وهو الشيخ في المثال. فارجة، ومن المعلوم أن المخبر به بخبر الشيخ رحمه الله ليس أثره حكما شرعيا، يعني شنو؟ يعني ليس أثره قول المعصوم عليه السلام، بل ماذا؟ بل أثره قول الشيخ المفيد، يعني خبر عادل آخر، وأثر المخبر به بخبر العادل الآخر ليس إلا وجوب تصديقه أيضا. فنتيجة هذا الكلام شو تصير؟ صدق العادل بلحاظ صدق العادل، صدق العادل الأول حكم، وصدق العادل الثاني موضوع. فيلزم حينئذ أن يكون الحكم بوجوب تصديق العادل بلحاظ نفسه، أي بلحاظ وجوب التصديق أيضا. فيلزم اتحاد الحكم والموضوع، لأن وجوب تصديق العادل حكم، وكل من العادل وخبره والآثار المترتب على ما أخبر به موضوع يجب تحققه في المرتبة السابقة. كما ويلزم تقدم محذور تقدم الحكم على الموضوع، وذلك لأن خبر الشيخ الطوسي ثابت بالوجدان، وأما خبر المفيد فهو غير ثابت لنا بالوجدان، وإنما ثبت بالتعبد. شو يعني بالتعبد؟ لأنه دليل حجي شي يقول صدق العادل، صدق خبر الشيخ الطوسي، فمن صدق خبر الشيخ الطوسي يعني شنو؟ يعني المخبر به اللي أخبرك به لازم ترتب الأثر عليه. شنو أثر المخبر به بخبر الشيخ؟ خبر الشيخ المفيد. فخبر الشيخ المفيد ثبت لنا بمن؟ بالتعبد لا بالوجدان. وأما خبر المفيد فهو غير ثابت لنا بالوجدان، وإنما ثبت بالتعبد، وهو يعني خبر الشيخ المفيد وهو متوقف على حجية منه، على حجية خبر الشيخ الطوسي. احنا المقدار خلي في ذهنك ان خبر المفيد متوقف على منه، على حجية خبر الطوسي من باب توقف الحكم على موضوع، فحجية الطوس خبر الطوسي صار كأنما موضوع علما، موضوع لخبر الشيخ المفيد، وهو يعني خبر المفيد متوقف على حجية خبر الطوسي. فإذا كيف يعقل أن تكون هذه الحجية حكما لخبر المفيد أيضا؟ وقبل شوية حجية خبر الطوسي صار موضوع علما، موضوع خبر المفيد، لأنه خبر المفيد كان متوصف على حجية خبر الشيخ الطوسي. فالآن هاي الحجية كيف يمكن أن تجعلها حكما علما لخبر الشيخ المفيد أيضا؟ وإلا لزم تقدم الحكم على موضوعه. إذا جعلت الحجية حكما أيضا لخبر المفيد، معناته الحجية حكم وخبر المفيد موضوع، فيلزم تقدم الحكم على منه؟ تقدم الحكم على الموضوع. فالنتيجة استحالة شمول دليل الحجية للأخبار مع الواسطة، واختصاص أدلة الحجية بخصوص الأخبار الحاكية لقول المعصوم عليه السلام مباشرة وبدون واسطة. هذا هو أشهر الإيرادات التي يورد على جميع أدلة حجية الخبر الواحد. قبل جواب المصنف نتبع العبائر، قال ثم أنه من هنا مقطع آخر يشير إلى إيراد آخر، إذا خليك تعداد، فهذا هو الإشكال الثالث يصير، وهذا الإشكال الثالث قلنا أنه عام ورود وإيراد عام على جميع أدلة حجية خبر الواحد. يقول ثم أنه لو سلم تمامية دلالة الآية، آية النبأ، لو سلمنا تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل ربما أشكل إلى شمول مثلها. هذا التعبير شمول مثلها يشير إلى أن هذا الإشكال ما يختص بس بمن؟ بس بآية النبأ، وإنما هذا الإشكال عام يرد على جميع أدلة الحجية. ربما أشكل شمول مثلها، لمن أشكل شمولها؟ للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام اللي بالمتن بواسطة أو وثائق، ولكن من خلال ما عرفتموه بعد النكات الأربعة أنه سوينا ثلاث فروض. فرض الأول، تارة الإنسان يتلقى الحكم الشرعي من الإمام مباشرة، قلنا هذا خارج عن محل بحثنا لأنه حكم بالوجدان قطعا. الفرض الثاني، الحكم الشرعي يعني قول المعصوم يوصل لنا بواسطة واحدة، زرارة يروي لنا أن الإمام الصادق قال كذا وكذا، هذا قلنا أيضا شنو؟ ليس هو من محل بحثنا. محل بحثنا يعني شنو؟ يعني مادة الإشكال والجواب. في بعض الكتب يقول مادة هذه الشبهة والجواب عنها. المادة شنو هي؟ ما لو وصل إلينا الحكم الشرعي قول المعصوم بواسطتين وأكثر، هناك يجي هذا الإشكال ويأتي الجواب عنه. فلذا يقولون قوله يعني كلمة بواسطة أو وثائق، بواسطة من اشتباه النساخ يقتضي أن يقول هكذا بواسطتين أو وثائق. لو كان مطلق بس هكذا شمول مثلها للروايات الحاكي لقول الإمام مع الواسطة هالمقدار، هم نعرف نعرف أنه شنو مع الواسطة، هذا اللي وضحنا محل بحثنا من الخارج. مع الواسطة يعني هناك الحكم الشرعي قد وصل إلينا بواسطتين أو وثائق، يأتي هذا الإشكال. لكن حيث قال بواسطة أو وثائق، فالمراد هنا شنو؟ بواسطتين أو وثائق، اللي هو الفرض الثالث مما بيناه من الخارج، وأن هذا الفرض الثالث قلنا هو مادة الإشكال والجواب عنه. ماذا الفرض الثاني خرجناه؟ قلنا لا مو صدقين. إذا فرضنا الفرض الثاني أنه الزرارة روى بأن الإمام قال كذا، فواسطة واحدة، هذا خرجنا فواسطة واحدة ما موجودة هنا في محل بحثنا. الفرض الثالث شنو كان؟ ما لو فرض الثالث الثاني، ما إذا وصل إلينا الحكم الشرعي اللي هو قول المعصوم بواسطة واحدة، قلنا كما لو روى زرار لنا بأن الصادق قال كذا وكذا، هذا قلنا لا بحث فيه، هذا بني هذا القسم يكون مشمول المن بأدلة الحجية، لأن مفاد الأدلة صدق العادل، وصدق العادل يشمل خبر زرارة. لكن محل كلام نويا، ما لو وصل الحكم الشرعي إلينا بواسطتين أو ثلاث أو أكثر، اللي مثلنا شيخ الطوسي عن المفيد عن الإمام، الشيخ الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن الإمام. بعد احنا نقول يعني نقول مراد من الواسطة بقريب او وثائق انه واسطتين، فهو بالتالي نسخ لا، هذا ما يقول الواسطة واحدة شيخنا، مهنا تعبير بواسطة تنوحة بواسطة او وثائق.
دليل.
فهنا يقولون اشتباه مين من قلم النساخ بواسطتين او وسائط. قال فانه من هنا يبدا تقريب الاشكال. فانه كيف يمكن الحكم بوجوب تصديق العادل الذي هذا وصف لوجوب التصديق الذي ليس الا هذا وجوب التصديق ليس الا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به بخبر العادل ديان ما للمخبر به من الاثر الشرعي. طب كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه نفس هذا الوجوب بلحاظ متعلق بمن كيف يمكن الحكم بوجوبه وهو جملة حالية يعني حال كونه نفس وجوب التصديق. المستفاد من المستفاد من دليل الحجية هذا اللي قربناه اتحاد الحكم والموضوع. قال كيف يمكن الحكم بهذا وين فيما متعلق بالحكم فيما كان المخبر به شنو كان خبر العادل كالمفيد في مثالنا لأنه خبر الشيخ الطوسي شنو المخبر به ماله قول الشيخ خبر الشيخ المفيد يعني المخبر به خبر العدل يعني خبر الشيخ المفيد أو عدالة المخبر. المقطع الأول لو كان المخبر به خبر العدل هذا الذي وضحناه في مثالنا البحث المخبر به بخبر الشيخ الطوسي من هو خبر العدل خبر الشيخ المفيد مو الشيخ الطوسي أخبرنا قال لنا حدثنا المفيد بأن الصادق قال كذا وكذا جيد. المقطع الثاني أو كان المخبر به عدالة المخبر هذا ليس من محل البحث ولكنه ذكره من باب المناسبة أمن وضحه. الآن جاءني شخص وأخبرني بأن الإمام قال كذا وكذا وهذا الشخص المخبر مشكوك العدالة عندي فجاءني شخص وهو جنابك وأنا محرز بعدالتك يعني عدالتك محرزة عندي أنت أخبرتني بأن هذا المخبر عادل فالآن المخبر به ما الخبرك أيها العادل شنو عدالة المخبر الأول عدالة المخبر الأول يعني مضمون كلامك شنو أن ذاك اللي أخبرك عادل. طب فدليل الحجية شي قلي تقلي صدق العادل هذا جنابك الذي أخبرتني صدق العادل يعني شنو صدق العادل يعني رتب الأثر عليه زين أجي أخذ المخبر به مال خبرك المخبر به مال خبرك شنو أثره أثره عدالة المخبر عدالة المخبر زين عدالة المخبر ما هو الأثر المترتب على عدالة المخبر الأول ليس أثر هذا المخبر به ليس أثره إلا ماذا إلا وجوب التصديق بكلامه. إذن أنت بعد ما قلت لي هذا عادل راح يجيب الحجيها من قلت صدق العادل مثل ما قال خبرك صدق العادل نفس الدليل يجي يقول لي صدق العادل هذا جل صدق العادل يعني شنو يعني رتب الأثر عليه شنو أثره أثره ليس إلا وجوب التصديق لأنه أثر ما المخبر به ليس قول المعصوم ليس حكما شرعيا. فأيضا في نتيجة المآل شي يصير صدق العادل بلحاظي صدق العادل. صدق العادل هذا المخبر الأول بلحاظ منه بلحاظ صدق العادل. فكيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه فيما كان المخبر به لو خبر العدل كما في مثال البحث اللي وضحناه من الخارج أو كان المخبر به عدالة المخبر هذا اللي وضحناه الآن. لماذا لا يعقل ذلك؟ قال لأنه أي لأن وجوب تصديق خبر العادل وإن كان أثرا شرعيا لهما علما لخبر العدل وعدالة المخبر إلا أن وجوب التصديق ثابت بمن؟ وجوب التصديق ثابت بنفس الحكم في مثل الآية بمن؟ بوجوب متعلق بالحكم بنفس الحكم بوجوب تصديق خبر العادل المستفاد من دليل الحجية. خلنا نقول المستفاد من الآية هاي العبارة إلا أن وجوب التصديق ثابت بنفس الحكم بوجوب تصديق خبر العادل حسب الفرق يستفاد من هذه العبارة كلا المحظورين هم محظور اتحاد الحكم والموضوع وهم محظور بالتقريب المتقدم وهم محظور تقدم الحكم على موضوعه. ثم استدرك رحمه الله على لزوم اتحاد الحكم والموضوع استدرك موردا وهو أن محظور اتحاد الحكم والموضوع يندفع فيما إذا تعدد الإنشاء إذا تعدد الجعل بمعنى أنه في وعاء إخبار المفيد مثلا لإخبار الصفار راوي لإخبار الصفار عن الإمام العسكري عليه السلام في هذا الوعاء إخبار المفيد عن الصفار عن الإمام العسكري شنو؟ أنشئ الحكم وجوب التصديق أولا أنشئ لإخبار الصفار ثم أنشئ هذا الحكم ثانيا لإخبار المفيد الحاكي لإخبار الصفار فالصفار جد عندنا جعلان يعني صدق العادل أو تقولوا وجوب تصديق العادل مرة جعل علما لخبر الصفار ومرة ثانية جعل علما لخبر الشيخ المفيد فحينئذ لا بأس أن يكون إنشاء الحكم بوجوب تصديق خبر المفيد لا بأس أن يكون إنشاء الحكم بوجوب تصديق خبر المفيد بلحاظ منه بلحاظ وجوب التصديق لإخبار الصفار ليش لا بأس لأن وجوب التصديق المترتب على خبر الصفار مجعول بجعل آخر لا بجعل واحد كي يلزم منه الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه وبالتالي يلزم اتحاد الحكم والموضوع. فهنا الجعلان جعل صدق العادل لخبر الصفار، وجعل اخر صدق العادل منه لخبر الشيخ المفيد. فهنا ما يصير اتحاد الحكم والموضوع، يعني ما يصير الحكم بوجوب تصديق العادل بلحاظ نفسه. قال نعم، لو انشئ هذا الحكم، لو انشئ هذا الحكم يعني وجوب تصديق العادل، لو انشئ ثانيا، لو انشئ ثانيا يعني خاص تعدد، فلا بأس في ان يكون منه انشاء الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ المفيد بمن بلحاظه ايضا، يعني بلحاظ وجوب التصديق المترتب على خبر الصفار. لماذا لا بأس؟ قال حيث أن وجوب تصديق خبر المفيد صار أثرا لوجوب، صار أثرا وصار مجعولا بمن؟ بجعل آخر، مو بنفس الجعل، حتى يلزم شنو؟ يلزم اتحاد الحكم والموضوع، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد، كما هو مفاد أدلة حجية الخبر كما عرفت ذلك في النقطة الرابعة. ثم بعد ذلك رحبا أمر بالتدبر، قال فتدبر. هنا العلامة المسكين رحمه الله في حاشيته في المقام يذكر لنا وجها للتدبر، وهو وجه دقيق ومفيد في نفس الوقت. يقول العلامة المسكيني أن الشيخ الآخون في الدورة الأخيرة من بحثه الشريف، في الدورة الأخيرة من بحثه الشريف أفاد بأن هذا الاستثناء اللي هو مبني على أنه هناك جعلان إنشاءان لا يجدي إلا في الموارد التي يكون هناك جعلان، وأما في الموارد التي هناك عدة وسائط، وأما في الموارد اللي هناك أكو عدة وسائط، الشيخ الطوسي عن المفيد، المفيد عن الصدوق، الصدوق عن الإمام، فلا بد هناك من تعدد الجعل بتعدد الوسائط، وهذا خلاف ما هو الظاهر، خلاف ما هو مفاد أدلة حجية خبر الواحد. فإذا أمره بالتدبر يقول هذا الاستثناء الأخير ابن عام والاستدراك الأخير هذا أيضا لا يجزي إلا وين؟ فقط في المواد اللي أكو هناك جعلان، أكو واسطتان وأكو جعلان، وأحرزنا ذلك لابد، وأما في المواد اللي تعددت الوسائط فلا بد هناك من تعدد الجعل بتعدد الوسائط، وهذا خلاف ما هو مفاد أدلة حجية الخبر. فالاستدراك هذا لا يتم مطلقا وليس تاما على إطلاقه. إلى هنا نذكر النتيجة النهائية للإشكال أو للشبهة وهي استحالة شمول أدلة الحجية علما للأخبار مع الواسطة، واختصاص فقط بمن؟ اختصاص فقط بالأخبار اللي تحكينا قول المعصوم مباشرة وبدون واسطة. هل أن هذا الإشكال قابل للدفع؟ يأتي المصنف رحمه الله يجيب عنه.